لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة أقسام الورثة. قال: الورثة على قسمين، ذكور وإناث. فالوارثون من الذكور 10: الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى، فيدخل في الذكر الابن وابنه وإن نزل. ابن 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 وإن نزل، فكل هؤلاء ورثة. قال: الأب وأبوه وإن علا. هذا الآن أول والثاني: الابن وابنه وإن نزل. الثالث والرابع: الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي الجد، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: والجد أب، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. إذا الأب وأبوه وإن على، هؤلاء من ورثة الذكور. الأب وأبي الأب وأبي الجد، يعني أب أبي الأب، هؤلاء كلهم من الورثة. واستدل أهل العلم على أن الجد أب ببعض الأدلة، منها قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هؤلاء أجداده، وسماهم آبائي. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم ها لا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، المخاطب يعقوب. نعم، فذكروا هؤلاء هم أجدادهم، سموهم آباء. فاستدل أهل العلم بهذا على أن الجد أب، على أن الجد أب. إذن الجد يقوم مقام الأب ويرث كما يرث الأب السدس، إلا أنه لا يرث إلا عند عدم وجود الأب، فإذا وجد الأب فإن الجد لا يرث. قال الخامس: الأخ من أي جهات كان، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب، الآن الأخ من أي الجهات كان، أخ لأب أو أخ شقيق أو أخ لأم، فمن جميع الجهات يرث. قال الله جل وعلا: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذه في آية الكلالة، وهي في الإخوة، إذا ماتت الأخت ليس لها أحد وارث إلا أخوها ورثها، سواء كان هذا الأخ شقيق أو لأب أو لأم. وقوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وهذه في الإخوة لأم، فلكل واحد منهما السدس، أي من الإخوة لأم. إذا الإخوة من أي جهات يرثون؟ سادسا ابن الأخ لغير أم، ابن الأخ لغير أم يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. قال هنا ابن الأخ لغير أم يعني ابن الأخ لأم هذا لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، أما ابن الأخ الذي يرث هو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. قال أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ليسوا من الورثة إلا أنهم يرثون على القول الصحيح إن لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو من ذوي العصبات. قال السابع والثامن العم ابن العم من أبيه شقيقا أو لأب لا لأم فإنه من ذوي الأرحام. العم وابن العم من أبيه شقيقا أو لأب يعني العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب فهؤلاء كلهم الورثة. أما العم لأم أو ابن العم لأم فهؤلاء من ذوي الأرحام. قال تاسعا الزوج بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فالزوج من الورثة. قال العاشر المعتق أو من يحل محله يعني من عصبة المعتق إذا كان المعتق ميتا فعصبته كأبيه وابنه أو أخيه أو غيرهم من العصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا حيث رواه الإمام الشافعي في الأم والحاكم والبيهقي صاحب علامة الألباني رحمه الله، ومر معنا في الدروس السابقة لحمة كلحمة النسب يعني علاقة وارتباط كارتباط النسب، فكون هذا المعتق اعتق هذا الرقيق صار ولاؤه له وارتباطه به. قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق يعني الذي يستحق أن يكون له الولاء المعتق وهو السيد، والحديث الصحيحين هؤلاء الوارثون من الرجال عشرة على جهة الإجمال، وعلى التفصيل يبلغون 15. الآن عندنا 10، فإذا فصلنا سنزيد الأخ الشقيق والأخ لأم وابن الأخ الشقيق ابن العم الشقيق وابن العم لأم ابن العم الشقيق وابن العم لأم الأب والعم لأب فيكون 15. قال أما الوارثات من النساء فسبع، جاء وقت الأذان تفضل. قال أما الوارثات من النساء فسبع، الأول والثاني البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور، في قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فقوله جل وعلا يوصيكم الله بأولادكم قلنا الولد يشمل الذكر والأنثى، ثم ذكر نصيب البنت وهو النصف إن كانت واحدة والثلثان إن كانت أكثر من واحدة، ويدخل في ذلك البنت وبنت الإبن. وقوله وإن نزل أبوها لمحض الذكور يعني البنت وبنت الإبن بنت ابن الإبن وإن نزل لكن بمحض الذكور. فبنت ابن البنت هذه من ذوي الأرحام، هذه من ذوي الأرحام. وكذلك أيضا بنت البنت هذه أيضا من ذوي الأرحام. قال الثالث الأم، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الوارثات من النساء كذلك الأم، ولأبويه يعني الأب والأم لكل واحد منهما السدس. ثم قال بعد ذلك إن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث. إذا الأم واردة. قال رابعا الجدة، وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وهذه رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه حافظ بن حجر وغيره، ضعفه بعض أهل العلم كشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن الإجماع قائم على إرث الجدة السدس. وترك الجدة السدس بشرط عدم وجود الأم، عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم حجبت الجدة عن الميراث. وشرط آخر كذلك أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر مشبوه بأنثى، أن لا يكون بينها وبين الميت ذكر مشبوه بأنثى كأبي الأم. فأم أبي الأم هذه غير وارثة، أم أبي الأم غير وارثة، ترث الأم أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فكل من أذى في الوارث فهي وارثة. طيب قال خامسا الأخت، من أي الجهات كانت؟ شقيقة أو لأب أو لأم؟ لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا كله في إرث البنات والأخوات. فقوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة هذا في الإخوة الأخوات لأم، في الأخوات لأم فإرثهن كإرث الإخوة لأم، من انفردت أخذت السدس وإن اجتمعوا اشتركوا في الثلث. وقوله جل وعلا إن امرؤ هلك هذه في آية الكلالة، وله أخت فيشمل ذلك الأخت لأب والشقيقة ولأم. وقوله جل وعلا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك هذه أيضا في الإخوة الأخوات إذا كنا أكثر من واحدة، فإذا اشتركنا أو كنا أكثر من واحدة اشتركنا في الثلثين. قال السادس الزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم، يعني في إرث الزوجة. قال الله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قال سابعا المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني إذا أعتقت المرأة مملوكا ورثته بالولاء، ورثته بالولاء. طيب هذه سبع من النساء الوارثات على جهة الإجمال، وعلى جهة التفصيل فيكون عشر: الأخت فتزيد مثلا الأخت الشقيقة فتزيد الأخت لأب والأخت لأم، فهذه تسع. قال المسألة الرابعة أقسام الورثة باعتبار الإرث. قال القسم الأول من يرث بالفرض، أي النصيب المقدر فقط، وهو سبعة: الزوجان والجدتان والأم وولداها، ولداها يعني الأخ لأم والأخت لأم، هؤلاء يرثون بالفرض فقط ليس لهم إلا نصيبا مقدرا. الزوجان لهما فرضهما، إما أن يرث الزوج النصف إما الربع، والزوجة إما الثمن إما الربع، لا ترث، لا يرثان بالتعصيب. وهكذا أيضا الجدتان، وهذا على القول بأنه لا يرث من الجدات إلا اثنتان على قول الحنابلة. كان الصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، فكذلك فرضها السدس لا يتغير. وهكذا الأم، إما أن ترث السدس وإما أن ترث الثلث، وولداها يعني الإخوة لأم إما يرثون السدس وإما الثلث، فلا يرثون إلا بالفرض فقط. القسم الثاني من يرث بالتعصيب، أي بلا تقدير. التعصيب وأصحاب العصبة من يرث بغير تقدير، يأخذ ما تبقى، يأخذ ما تبقى، أحيانا يأخذ التركة كلها كهالك عن أخ ما عنده وارث إلا الأخ، الأخ يأخذ التركة كلها. وأحيانا يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض، فقد يكون النصف وقد يكون الربع وقد يكون أكثر أو أقل، وأحيانا يسقط ولا يرث شيء، ما يجد شيئا، كهالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والعم يسقط، ما يبقى شيء من التركة فلا يرث شيء. وقد يرث النصف، لو هلك مثلا هالك عن زوج وعم، الزوج له النصف فرضا والعم له النصف تعصيبا، يأخذ نصف التركة تعصيبا. هؤلاء أصحاب العصبة من يرث بلا تقدير، ليس له شيء مقدر معين. قال وهم 12 الابن وابنه والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه والمعتق والمعتقه. هؤلاء كلهم يرثون بغير تقدير، يرثون بالتعصيب على هذه الاحوال الثلاثه، اما يرث التركه كلها، واما ان ياخذ ما توقع بعد الفروض، واما ان يسقط ولا يرث شيئا. قال القسم الثالث من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ويجمع بينهما وهما الأب والجد. يرث بالتعصيب أحيانا وبالفرض أخرى ويجمع بينهما بالفرض والتعصيب. فيرث بالتعصيب مثلا إذا لم يوجد فرع وارث للميت، إذا لم يوجد فرع وارث للميت فإن الأب في هذه الحالة يرث بالتعصيب، كهالك عن زوج وأب، الزوج له النصف والأب له الباقي تعصيبا هو النصف، هنا يرث بالتعصيب فقط. وقد يرث بالفرض فقط، وذلك إذا وجد الابن، إذا وجد الابن فإن الأب يرث الفرض وهو السدس، كهالك مثلا عن زوج وابن وأب، الزوج له النصف، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث هو الابن له الربع فرضا، والأب يأخذ السدس كذلك فرضا لوجود الابن، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. فهنا لم يرث الأب بالتعصيب إنه ورث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث، يعني لوجود الابن. ويجمع بينهما إذا وجد فرع وارث غير الابن، يجمع بينهما إذا وجد فرع وارث غير الابن، كهالك عن زوج وبنت وأب، الزوج له الربع والبنت لها النصف، طيب والأب هنا له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. طيب هذه ثلاثة أحوال في إرث الأب. وهكذا الجد مثله، لأن الجد يقوم مقام الأب. قال القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما، يعني لا يجمع بين الفرض والتعصيب، إما أن يرث بالفرض فقط وإما أن يرث بالتعصيب فقط. قال وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب الثلثين. أصحاب النصف ما عدا الزوج، لأن الزوج لا يرث بالتعصيب، وأصحاب الثلثين لأن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا كانوا أكثر من واحد، وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، والخامس الزوج من أصحاب النصف، هم هؤلاء الأربعة هم أصحاب الثلثين إذا كانوا أكثر من واحد، فهؤلاء يرثون بالفرض أو بالتعصيب. بالفرض إذا لم يوجد معصب، هلك هالك عن بنت، البنت لها النصف، هلك هالك عن بنت ابن لها النصف، أخت شقيقة أخت لأب لها ثلث الفرض. فإن وجد المعصب وهو أخوها أو أخ هؤلاء البنات والأخوات، فهنا يرثن بالتعصيب فقط، كهالك عن بنت وابن، فالإرث بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، الإرث هنا بالتعصيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، فالإرث هنا بالتعصيب. كذلك هالك عن أخ لأب وأخ لأب، فالإرث بينهما بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وجملة أصحاب القروض 21، يعني على جهة الإجمال الجميع 21، 15 من الذكور و10 من الإناث. قال: والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض 6 متفق عليها، جاء ذكرها في القرآن وكذلك في السنة، أو بعضها ذكر في السنة أيضا، النصف ونصف الربع، النصف والربع، ونصف الربع هو الثمن، والثلثان ونصف الثلثان وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. هذه 6 فروض هي الفروض المتفق عليها، يعني أن الوارث وصاحب الفرض إما أن يرث النصف، وإما أن يرث الربع، وإما أن يرث الثمن، وإما أن يرث الثلثين، وإما أن يرث الثلث، وإما أن يرث السدس. هناك فروض أخرى اختلف فيها في مسألة الجد والإخوة، وهي مسألة مرجوحة. قال: أولا أصحاب الفروض وهم 5. أولا الزوج، عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره، يعني يرث بهذا الشرط. عدم الفرع الوارث من ذكر أو أنثى، يعني الفرع الوارث من الزوج أو من غيره. وهنا سيذكر المؤلف يعني أصحاب الفرض ومن يرث هذا الفرض، من يرث هذا الفرض، أصحاب النصف ومن يرث هذا الفرض من أصحاب النصف، وأصحاب الربع، أصحاب الثمن، ومن يرث هذا الفرض. هذه طريقة، وطريقة أخرى أن يذكر صاحب الفرض ويذكر ما له من الفروض. مثلا الزوج يقال له النصف عند عدم فرع الوارث، وله الربع عند وجود فرع الوارث، ثم ينتقل إلى صاحب فرض آخر فيذكر متى يرث هذا الفرض ومتى يرث الفرض الآخر. هذه الطريقة، الطريقة الثانية هي طريقة القرآن، طريقة القرآن. قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا التفصيل، يذكر صاحب الفرض ومتى يرث هذا الفرض ومتى يرث الفرض الآخر. هذه طريقة القرآن، وهي أفضل، هذه أفضل من طريقة الفرضيين، وهو أن يذكر الفرض ومن يرث هذا الفرض، هذه تشدد. وهذه الطريقة يعني أنفع وأجمع لمعرفة صاحب الفرض وماذا يرثه من الفروض. لكن سنمشي على ما ذكره المؤلف في الكتاب. هنا سيذكر أصحاب النصف، أصحاب النصف. أولا الزوج عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره، يعني يرث الزوج النصف عند عدم وجود فرع وارث للميت، وهي الزوجة، الزوجة هي الميتة، فهو يرث النصف إذا لم يكن لهذه الزوجة فرع وارث، ليس لها عندها أولاد، ليس لها أولاد، سواء كان منهم أو من غيره. يعني مثلا لو أن هذه الزوجة قبل أن تزوجها تزوجت بغيره وأنجبت له ثم تزوجت به، فإذا ماتت ولم تنجب له، لم تنجب له لكن أنجبت من شخص آخر قبله، هل يرث هذا الزوج النصف أو يرث الربع؟ ها؟ يرث الربع. لماذا؟ لوجود فرع الوارث، لأن عندها ولد سواء منه أو من غيره. الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إذا ما كان عندنا أولاد على جهة الإطلاق سواء منه أو من غيره. إذن الزوج يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث للميت سواء منه أو من غيره. قال ثانيا البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها، يعني ثلث النصف إذا انفردت فلن يوجد مشاركة وهي أختها، هلك هالك عن بنت واحدة ما عندها بنات أخرى أخوات. والشرط الثاني انفرادها عمن يعصبها، وهي عدم وجود المعصب وهو أخوها، لأن إذا وجد أخوها انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فيشترك هو وإياها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ثلث النصف إذا انفردت فلم يوجد معها مشاركة، والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو أخوها. قال ثالثا بنت الابن عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث، يعني ثلاث شروط، عدم المشارك وهو أخوها ابن الابن، والمعصب وهو عدم المشارك وهي أختها بنت ابن مثلها، والمعصب وهو أخوها ابن الابن، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم وجود البنت أو الابن. إذا توفرت هذه الثلاث الشروط ورثت بنت الابن النصف. وقوله بنت الابن يخرج بذلك بنت البنت، فبنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. وكما قال القائل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، يعني أبناء البنات، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فبنت الابن وأبناء البنت هؤلاء ليسوا من ذوي من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام. قال رابعا الأخ الشقيق، هكذا عندي، والصواب الأخت الشقيقة، صواب الأخت الشقيقة. قال عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث الأخ الشقيق، يعني الأخت الشقيقة من أصحاب النصف، ترث النصف بهذه الشروط الأربعة. أولا عدم المعصب هو أخوها، ألا يوجد أخ شقيق، فإذا وجد الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبها فترث معه بالتعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها، أخت شقيقة مثلها، لأن تنتقل معها من إرث النصف إلى إرث الثلثين. الشرط الثالث الفرع الوارث وهو البنت وبنت الابن، وشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، مقيد هذا من الذكور، لأن الأصل الوارث من الإناث لا يحجب الأخت الشقيقة من النصف. إذا عندنا أخت شقيقة وأم فالشقيقة تأخذ النصف، أو جدة كذلك تأخذ النصف. إذا الأصل الوارث من الذكور الأب أو الجد، لأنهم يحجبون الأخت. خامسا الأخت لأب. قال عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، هذه خمس شروط لإرث الأخت لأب النصف. أولا عدم المعصب، وهو أخوها. إذا وجد المعصب وهو الأخ لأب فإنه يرث معها بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثاني المشارك، المشارك يعني أختها. إذا وجدت الأخت أخت لأب مع أخت لأب تنتقل من إرث النصف إلى الثلثين. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، وهو البنت وبنت الابن والابن، فإن لا ترث في هذه الحالة النصف. قال والأصل الوارث أي من الذكور كذلك، لأنهم يحجبون الأخوات. والأخ الشقيق، طيب الأخ الشقيق يحجب كذلك الأخت لأب لأنه أقوى منها. والأخت الشقيقة لأنها كذلك أقوى منها. طيب هؤلاء الخمسة ممن يرث النصف. قال ثانيا أصحاب الربع هم اثنان. أولا الزوج يستحقه عند وجود الفرع الوارث، ثانيا الزوجة تستحقه عند عدم الفرع الوارث. الزوج يستحقه أي يستحق الربع عند وجود الفرع الوارث. مر معنا أن الزوجة النصف عند عدم إيش؟ الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث وجد عند هذه الزوجة ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره، فإنه بهذه الحالة يرث الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. كذلك الزوجة ترث الربع إذا انعدم الفرع الوارث عكس الزوج. الزوج يرث الربع عند وجود فرع الوارث، والزوجة ترث الربع عند عدم الفرع الوارث. إذا لم يكن للزوج أولاد فالزوجة تأخذ الربع، وسواء كان الزوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع فالجميع يشتركن في الربع، الجميع يشتركن في الربع. قال ثالثا أصحاب الثمن الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث. الوارث الوحيد للثمن هي الزوجة. الزوجة فأكثر، يعني لو كن زوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في الثمن. متى؟ عند وجود الفرع الوارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذا كان لهذا الزوج ولد فالزوجة لها الثمن سواء كانت واحدة أو أكثر. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.